بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا وصاحبنا وحبيبة الله أرواحنا وأرواح العالمين بترابنا. الدرس الثاني والثلاثون عنوان الدرس تتمة الاستدلال بالكتاب. في الجلسة الماضية بدأنا بالحديث حول الاستدلال بالكتاب، وجوب الخمس وتعلق الخمس مطلق الفوائد، بعد أن ذكرنا الاستدلال بالإجماع فقلنا الاستدلال بالإجماع هو استدلال شامل من جانب جميع الفقهاء، ولكن الاستدلال بالكتاب ذكره البعض ولم يذكر الجميع. تحدثنا حول الاستدلال بالكتاب وذكرنا أولا استشهاد الفقهاء بالكتاب آية الخمس، ثم بدأنا بذكر أرباب اللغة واستشهاد أرباب اللغة اللغويين في هذا المقام بخصوص ما يستفاد في خصوص ما يستفاد من الغنيمة المفردة الغنيمة في الكتاب في آية الخمس. فعلى ذلك كما قلنا أن أئمة أهل اللغة ذكروا وقالوا، أو بعبارة أخرى كانوا يستعملون هذه المفردة الغنيمة في المعنى العام وفي المعنى الخاص. قالوا يقولون، أو بعبارة أخرى يستفاد من عبارات أهل اللغة أن الغنيمة أن هذه المفردة لها معنيين، معنى عام ومعنى خاص. ولكن في نهاية الجلسة الماضية قلنا أن الأصل في هذه المفردة حسب ما بينا أن الأصل هو المعنى العام وليس المعنى الخاص. المعنى الخاص يحتاج إلى القرينة، يحتاج إلى الدليل، ولكن الأصل حسب ما ذكرنا استشهاد الفقهاء واستشهاد اللغويين، الأصل في معنى هذه المفردة الأصل عام ومطلق وشامل يشمل مطلق الفوائد وجميع ما يفوز بالإنسان ويفوز به ولو في غير القتال، ولو بغير حرب غير القتال، ليس مختصا اختصاص. إذا نريد أن نخصص هذه المفردة في معنى غنيمة الحاصلة بسبب الحرب بسبب القتال، هذا يحتاج إلى حسب البيان الذي بيناه في الجلسة الماضية. ولكن هناك نقطة لطيفة يمكن أن نلتفت إلى هذه النقطة ونستفيد لصالحنا أو لصالح هذا القول، لصالح عمومية المعنى الغنيمة. وهذه النقطة نلتفت إلى هي الغنم في جانب، وضد هذه المفردة الغرم جهة إيجابية والغرم جهة سلبية. الغرم والغرم هاتان المفردتان هاتان أفضل متضادتان، الغرم ضد الغرم والغرم ضد الغرم. ومن الواضح كما صرح به اللغويون، من الواضح الغرم معناها معنى هذه المفردة معناها مطلق وعام، يعني تحمل الضرر تحمل الخسارة بشكل عام حتى في غير مورد الجناية. في غير مورد الجناية الإنسان لم يرتكب الجناية، ولكن بما أنه يتحمل الضرر يتحمل الخسارة يطلق عليه هو الغريم، لابد أن يتحمل الضرر والخسارة. إذا قلنا بأن ضد الغول معناها عام وشامل من دون خيل، لابد يكون المفرد في مقابل كذلك مطلق. لا يمكن أن نقول هاتان المفردتان متضادتان ولكن أحدهما مطلق وأحدهما مخيل. إذا قلنا بذلك فالحق نخرجهما من دائرة المتضادتان. يمكن أن نستفيد من هذه الجهة، إذا قلنا بأن الغور الذي القور هذه المفردة التي ضد الغون، هذه المفردة معناها عام وشامل مطلق بدون قيد غير مقيد، لابد أن نقول نفس الشيء في مفردة الغون. يمكن أن نستفيد من هذه النقطة لأجل عمومية معنى الغون وشموله شمولها لجميع الموارد وجميع المطلق غير الفوارد. لذلك إذا ثبت الإطلاق في معنى الغون يمكن بحسب هذه البيانات، فيمكن القول بأن الاستدلال بالكتاب صحيح. إذا ثبت الإطلاق، إذا ثبت الإطلاق، يعني الآن نحن في المراحل، في المرحلتين الماضيتين، في مرحلة استشهاد الفقهاء استشهدوا بشكل عام، في مرحلة ذكر اللغويين واستشهاد اللغويين، وبحسب هذه النقطة التي ذكرتها في هذه الجلسة إلى الآن نقول الاستدلال بالآية بالكتاب لوجوب الخمس في مطلق الفوائد الاستدلال صحيح، يعني يجوز لنا أن نستدل بالكتاب لوجوب الخمس. ولكن هل هذا الدليل، هل هذا الاستدلال استدلال تام يثبت لنا ما نريد أن نقول يعني وجوب الخمس أو لا أمر آخر، ولكن في البداية نقول صحيح الاستدلال بهذه الآية الاستدلال بالكتاب بالكتاب بشكل. فبعد ذلك التفتوا أيها العلماء، بدأنا ببيان كلمات الفقهاء، استشهاد الفقهاء بالكتاب بآية الخمس بآية الغنيمة في مورد وجوب الخمس في مطلق الفوائد، وكذلك ذكرنا قول اللغويين واستشهاد أرباب اللغة في ذلك. بعد ذلك لابد أن نلتفت إلى نفس الكتاب، إلى القرآن العظيم، ونلتفت إلى موارد استعمال هذه المفردة في القرآن العظيم. القرآن استعمل هذه المفردة في موارد عديدة، لابد أن أولا نتعرف على المعنى المستعمل، على المعنى المقصود في القرآن الكريم من هذه المفردة، إن الغنيمة ومشتقاتها إذا استعملت في القرآن ما المقصود من هذه المفردة؟ الفقهاء استشهد ذكروا واستشهدوا بهذه الآية واستفادوا معنى عام، اللغويون كذلك نفس الشيء. ولكن الآن لابد أن نذهب إلى قول المفسرين، إلى قول المفسرين، وقبل قول المفسرين التعمل في الآيات. أول لابد أن نتعمل في الآيات في مفردات في مفردة هذه المفردة وموارد استعمالها في القرآن العظيم، وتعيدا لما تأملنا فيه واستنتجنا في الحقيقة نذكر قول المفسرين. أولا أقول وردت هذه اللفظة في عدة موارد من الكتاب كما أنتم تعرفون، في سورة النساء، في سورة الأنفال، في سورة الفاتح هذه المفردة. في البداية نستتيب من القول أن هذه المفردة استعملت في في مطلق ما يفوز به الإنسان، وإن لم يكن بحرب ولا بقتال، بل موارد استعمال هذا المفرد في القرآن يشمل، يعني من حيث المجموع، من حيث المجموع يشمل ما كان عن طريق العمل العادي الدنيوي والأخروي. كل ما يحصل ما يحصله الإنسان، كل ما يستلمه الإنسان من العمل العادي الدنيوي، حتى من العمل حتى يستلمه في الآخرة من الأجر والثواب، كذلك يطلق عليه هذا المفرد إلى الغنيمة، الغنم أو مغانم. وكذلك السنة المفصلة، الروايات المفصلة كذلك، فالروايات استعملت هذا المفرد بشكل عام بمطلق الفوائد. لذلك لأجل التوضيح، بيان المراد، المراد الحقيقي في هذه الآيات
بخصوص هذا المفرد،
لابد أن نبدأ بالدراسة الآيات، بدراسة الآيات التي وردت فيها هذه المفردة ومشتقات. نلتفت إلى بعض موارد استعمال هذه المفردة، مثلا في سورة الفاتح. نبدأ بسورة الفاتح. سورة الفاتح استعملت مفردة مغانم، مفردة المغانم في ثلاث آيات، في الآية الخامسة عشر، في الآية التاسعة عشر، وفي الآية العشرين. ثلاث آيات، الخامسة عشر، الخامسة عشر، التاسعة عشر، في الآية الأولى يقول: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، نتبعكم. رقم الآية 15. في الآية 19 يقول: ومغانم كثيرة يأخذونها، ومغانم كثيرة يأخذونها. هاتين الآيتين السبب ما ذكره ذكرهما المفسرون في التفاسير، لا شك بأن المقصود من هذه المفردة في هاتين الآيتين، اسمعوا جيدا، تأملوا في هذه النقطة، هاتين الآيتين، الآية الخامسة عشر والآية التاسعة عشر، هاتين الآيتين لا شك في أن المقصود من المغنم الغنيمة في دار الحرب، الغنائم الحرب، لا شك في ذلك، لأن بعض المفسرين تكلم في هاتين الآيتين وربطها بمغانم خيبر، وأحيانا ربطها بغزوة أخرى بمغانم هوازن. فلا أي حال، الآن ليس المهم عندنا مثلا في أي مورد، في أي يوم، في أي غزوة، بل المقصود المهم أن المغانم في هاتين الآيتين هو الغنائم الحربية، لا شك في ذلك. وأما النقطة المهمة، نلتفت إلى الآية الثالثة في هذا السورة، في آية الشيء بعد ذلك يقول: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف عين الناس إلى آخر الآية. في هذه الآية يقول: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. مغانم كثيرة التي وعد الله تعالى بها للمؤمنين، وعد الله تعالى للمؤمنين، هل يمكن أن نخصص هذه المغانم الكثيرة فقط للمغانم التي يحصلها الإنسان ويستلمها الإنسان في الحرب بسبب القتال؟ هل يمكن أو لا يمكن؟ المفسرون شيعة وسنة من العامة والخاصة ذكروا وقالوا هذه المغانم المستعملة في هذه الآية خصوصا بالآية الثالثة من سورة الفاتحة يعني مرة كم الآية الثالثة آية 20 هذه الآية المغانم المستعملة في هذه الآية المقصود المغانم الدنيوية والأخروية يشمل الأجر والثمن الإنسان يأخذه ويستلمه يستلمها حتى في الآخرة حتى في يوم القيامة
لذلك
نعم هذه اللحظة في الظاهر تشير إلى مغانم خيبة ولكن المغانم الكثيرة خصوصا بهذه اللحظة بهذه الصفة الكثيرة التي وعدها الله تعالى للمؤمنين بما أن الله تعالى قد وعدهم بهذه النفس فلذلك تلك الغنائم التي وعد الله المسلمين بها لا يمكن أن نقول مختصة بالحروب وبالقتال فقط بل واسعة وعامة تشمل جميع العطايا الإلهية جميع العطايا الإلهية إلى يوم القيامة في الدنيا وفي الآخرة المفسرون كذلك كما قلت عموما
من الخاصة والآية العامة أشاروا إلى ذلك
مثلا من العامة الآلوسي في تفسير روح المعاني هو يشير ويقول في خصوص هذه الآية آلوسي في خصوص هذه الآية قال هي على ما قال ابن عباس ومجاهد وجمهور المفسرين ما وعد الله تعالى المؤمنين من المغانم إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة يعني كل عطايا الإلهية التي يعطيها الله تعالى للمؤمنين إلى يوم القيامة تشمله هذه المفردة هذه المغانم فيمكن القول أن المغانم التي وعد الله تعالى إلى يوم القيامة ليست محصورة بالقتال ليست محصورة بالحرب فقط
لذلك
هذه المفردة في هذه الآية عام وشامل و عامة وشاملة وتشمل جميع
العطايا الإلهية بسبب
تصريح المفسرين خصوصا التفتوا الأمر خدمتكم شيخ خصوصا بسبب هذه الصفة مغانم كبيرة الله تعالى إذا يصف موردا بأنها بوصف الوضع بوصف الكثرة أو بوصف العظمة عظيم أو كبير قطعا إلى يوم القيامة يشمل الرزق الكبير الخير الوفير يشمل كل هذه الموارد كيف يمكن أن نقول هذه مختصة فقط بما يستلم الإنسان من الحرب ومن القتال لا بد أن نقول بأنها عام يعني قطعا التي يصفها الله تعالى بوصف الكثرة يعني من ما لا يعد ولا يحصى إذا يصف الله تعالى بوصف العظمة أنه عميم لا شك بأنه من ما لا يعد ولا يحصى إذا قلنا بذلك لا بد من القول بأن المغانم في هذه الآية عام وبعد ذلك يمكن إذا وصلنا إلى هذه النقطة يمكن أن نطبق ما قاله العلامة الطباطبائي العلامة الطباطبائي لا في ذيل هذه الآية بل العلامة قال بشكل عام بالنسبة لهذه المفردة في جميع آيات القرآن
العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان يقول
الغنم والغنيمة إصابة الفائدة من جهة تجارة أو عمل أو حرب وتنطبق بحسب مورد نزول الآية على غنيمة الحرب حسب المورد نعم في هذه الآية مثلا بما أن الآية وردت في مورد الحرب حرب خاص وقتال خاص نقول المراد من الغنيمة في هذه الآية أو في هذا المورد يشمل أن نطبقه على هذا ليه؟ لا نحصره معنى هذه المفردة بل نطبقه على هذا المورد يعني معناها معنى عام ولكن نحن بحسب نزول الآية في مورد الخاص نطبقه على هذا المورد ولا نخصصه ولا نحصره في هذا المورد فقط. هذا هو المقصود. المورد لا يخصص يعني هذا الآية يطبق هذا المفرد تطبق على هذا المورد ولكن لا يمكن تخصيصها بهذا المورد. تفضل شيخنا. يعني أنت المؤيد، أنت المؤيد، فقد زدت يعني جهة أخرى. الحمد لله، مرحبا بلا سلام.
على أي حال
فنستنتج من ذلك أن هذه المفردة السياق يعني سياق الآيات التي نزلت فيه لا السياق ليس دليلا أصلا. إذا قلنا بالسياق إذا قلنا بدلالة السياق وحجية سياق الآيات لا بد أن نرفع اليد من جميع الآيات من كثير من الآيات. على السياق في آية التطهير يدل أن هذه الآية خاصة فقط أهل البيت. لن تدخلنا في البحث عن حجية السياق ولكن السياق إذا لو قلنا بحجية السياق الآيات حتى بعض المفسرين يقولون بحجية السياق ويقولون بأن حتى يقولون بأن من بداية القرآن إلى آخر القرآن يعني الخطة الواحدة السياق واحد. لذلك بعض في آخر هذا في بداية السورة مثلا أنفال يتحدث عن ربط هذه السورة بالسورة سابقتها بالسورة ما قبلها. نعم البعض يتحدثون ولكن الاستدلال بالسياق خصوصا في هذه الموارد في مقابل ما يستظهر من الآية في مقابل ما يمكن أن نفهم من الآية السياق في مقابل هذه النقطة لا يمكن الاستدلال على أي حال. فمضافا لذلك نحن قد ذكرنا عدة معينات بخصوص عمومية معنى هذه المفردة ونستنتج من ذلك أن مفردة المغانم في هذه الآية الكريمة استعملت كذلك في غير المغانم الحربية. نعم في الآية الأولى والآية الثانية خاصة بالمغانم الحربية وأما بما أن الله تعالى قد وعدهم بمغانم كثيرة كما تفضل به الشيخ بصيغة الجمع وبوصف الكثرة والكثرة التي ورد في كلام الله تعالى يعني مما لا يعد ولا يحصى وبسبب ذكر المفسرين استفاد المفسرين يمكن القول بأن هذه الآية وهذه المفردة تشمل مطلق الفوائد مطلق ما يجوز الإنسان ولو بالليل الحر. هذه الآية يعني ثلاث آيات في سورة الفاتحة. وأما الآية الرابعة أشير إلى هذه الآية إن شاء الله فنستكمل البحث في الجلسة القادمة. أما الآية الرابعة في سورة النساء رقم الآية 94 يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة هذه الآية نعم صدر الآية كذلك مرتبط بموضوع الحرب موضوع القتال. الظاهر من بداية الآية يعني حول الجهاد حول موضوع الجهاد ولكن هذه الآية أوضح بالنسبة إلى سابقتها بالنسبة للآية التي نحن الآن الآن قد تحدثنا حولها هذه الآية
أوضح بالنسبة إلى سابقتها
من أن المراد من الغنائم
ليس فقط
المغانم ليس المغانم الحربية فقط
المغانم الحربية فقط لأن
قوله تعالى فعند الله التفتوا إذا يقول الله تعالى فعند الله مغانم كثيرة عند الله يعني فقط المقصود المغانم الحربية عند الله في مقابل أي شيء عند الله يعني في مقابل الدنيا في مقابل الدنيا عند الله يعني في مقابل كل ما تحوزه في هذه الدنيا فعند الله مغانم كثيرة يعني يشمل كل أجر والثواب حتى الجنة التي أنت تأمل أن تدخلها يطلق عليها المغانم ويمكن أن
يطبق هذه المفردة عليها يعني
كل ما يحمل عنوان الثواب عنوان الأجر
عنوان
أجل الأخروي والثواب الأخروي كذلك يعتبر
غنيمة إذا قلنا
ومضافة لذلك مضافة لذلك في القول اللغوي الجلسة الماضية قرأنا قول اللغويين في كثير من عبارات اللغويين قال الغنيمة ما يستلمه وما يحصل بلا مشقة بلا مشقة الله تعالى يؤتي للإنسان الأجر والثواب
والجنة يمكن أن نطبق على هذه النقطة
خصوصا كما قلت إن الله يعني في مقابل متاع الدنيا في مقابل متاع الدنيا يعني كل ما يعني مضافا إلى أنك إلى أن لك مغانم كثيرة في هذه الدنيا عند الله مغانم كثيرة يعني أطلقت هذه المفردة على المتاع الدنيوي وعلى ما
تكون عند الله تعالى
ويمكن أن نؤيد ونذكر مؤيدات من الروايات من بعض الروايات تأييدا لإطلاق هذه المفردة على مطلق الفوائد على مدة الفوائد حتى متاع الدنيا والأجر الأخروي والثواب الأخروي كذلك إن شاء الله سنكمل البحث في الجلسة القادمة.